الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. نقل غير واحد من طبعا الأئمة الأربعة، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، كلهم يرون أن المملوك لا تجب عليه الجمعة لأجل حديث طارق، بل قال نقل ابن مفلح أحد علماء الحنابلة عن كبار الحنابلة أنهم قالوا إن المسألة كالإجماع، المسألة إيش؟ كالإجماع، ما نازع فيها أحد من المتقدمين، إنما حصل فيها الخلاف عند المتأخرين. فهذا التفسير الذي ذكره الشيخ محمد الغافل قد أخذه عن شيخ الإسلام، وهكذا أخذه الشيخ دوان السعدي عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن هذا التفصيل لا نعلم له نحن مستندا في كلام الأولين، وهو إن أذن له سيده وجب عليه هذا التفصيل ما نعرفه عن الأولين. الأولون ذكروها رواية عن أحمد، ولكنها رواية لا، إنما المشهور عن الإمام أحمد أن العمل بحديث طارق بن شهاب. ولو أنك فتحت مصنف عبد الرزاق أو مصنف ابن شيبة وجدت الأثار كلها على هذا، أثار التابعين كلها على أنه لا جمعة على، قرأناها هنا بعد ما انتهيت وما انتهى الدرس الماضي، فالمقصود أن العمل على هذا أنها المذكور في الحديث الأربعة الملوك المرأة والصبي والمريض، هؤلاء لا جمعة عليهم، لا تجب عليهم الجمعة.
هل يدخل في ذلك العمالة إذا كان
لا
صلاة مفوت مصلحة؟
لا، لأن هذا سيمكن إن كان يتكرر فلا ما يدخل، إن كان لا يحدث أحيانا أمر طارئ أو شيء ها فنعم، فهمت؟ هم دائم هذا ما بعبيد ذولا أحرار، لكنهم عمال والعامل مو بملوك ها،
حتى لو حفظ مال
ما يكون شيء دائم، ما يكون شيء دائم.
التفصيل لا دليل عليه،
لا انا لم اجد كلام في كلام السلف شيء على هذا التفصيل. نعم
صلى الله عليك. مسافر في المتن يعني من الشروط ان يكون مستوطن،
يوسف ياتي الكلام التفصيل ما بعد جميل الحين ياتي الكلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قوله ببناء أي بوطن مبني، ولم يبين المؤلف بأي شيء بني، فيشمل ما بني بالحجر والمدر والإسمنت والخشب وغيرها، وهو يحترز بذلك مما لو كانوا أهل خيام كأهل البادية فإنه لا جمعة عليهم، لأن البادية الذين كانوا حول المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة مع أنهم مستوطنون في أماكنهم لكونها ليست ببناء. ولهذا إذا ضعنوا عن هذا الموطن فضعنوا ببيوتهم ولم يبق لها أثر لأنها خيام. قوله اسمه واحد ولو تفرق، أي أن يكون مستوطنا ببناء اسم هذا البناء واحد، مثل مكة والمدينة عنيزة وبريدة والرياض. المهم أن يكون اسمه واحدا حتى لو تباعد وتفرق بأن صارت الأحياء بينها مزارع، لكن يشملها اسم واحد فإنه يعتبر وطنا واحدا وبلدا واحدا. ولهذا قال المؤلف ولو تفرق، مشيرا بذلك للخلاف في هذه المسألة. وقال بعض العلماء لو تفرق وفرقت بينه المزارع فليس بوطن واحد. وعلى هذا القول يكون كل حي وحده مستقلا، ولكن الصحيح أنه ما دام يشمله اسم واحد فهو بلد واحد. ولو فرض أن هذا البلد اتسع وصار بين أطرافه أميال أو فراسخ فهو وطن واحد، تلزم الجمعة من بأقصاه الشرقي كما تلزم من بأقصاه الغربي، وهكذا الشمال والجنوب، لأنه بلد واحد. قوله ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، هذا الشرط السادس، أي ليس بين الإنسان وبين المسجد أكثر من فرسخ. والفرسخ سبق لنا أنه ثلاثة أميال، والميل 12,000 ذراع. فعلى هذا لا يلزم الشخص الذي يكون بينه وبين البلد أكثر من فرسخ جمعة، هذا إذا كان خارج البلد. أما إذا كان البلد واحدا فإنه يلزمه ولو كان بينه وبين المسجد فراسخ. وذكر علماؤنا أن مسيرة الفرسخ ساعة ونصف الساعة في سير الإبل والقدم لا بسير السيارة، فإن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ قالوا إنها تلزمه بغيره، أي إن أقيمت الجمعة وهو في البلد لزمته وإلا فلا. فصارت الشروط ستة في وجوب الجمعة عينا. فإن قال قائل ما الدليل على التقييد بالفرسخ؟ فالجواب يقولون الغالب أن من كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فالغالب أنه لا يسمع النداء، مع أن بعض العلماء قدره بالأذان، والذين قدروه بالفرسخ قالوا الأذان يختلف بحسب صوت المؤذن والرياح وارتفاع المؤذن وهدوء الأصوات فلا يمكن انضباطه، والفرسخ منضبط. إذن ليس هناك دليل بل هو تعليل، والدليل الذي دلت عليه السنة هو سماع الأذان لقوله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وقوله ولا تجب على مسافر سفر قصر،
يعني هذه المسألة يعني مسألة على من تجب الجمعة، يعني هل الجمعة مثلها مثل الصلوات الخمس بحيث إن من سمع النداء وجب عليه الإجابة ومن لم يسمع النداء لم يجب عليه، أو أن لها حكما يختلف؟ عن الصلوات الخمس بعض العلم قال العبرة بسماع النداء، احتج بقول الله تبارك وتعالى وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، جاء في حديث أيضا يعني في حديث مرفوع ما يشير إلى هذا. وقال بعض أهل العلم الجمعة ليست كبقية الصلوات، فإذا كان في البلد ولو في أطرافها وضواحيها كان يمكنه أن يأتي الجمعة ويعود إلى بيته قبل الليل فإن الجمعة تلزمه، وقالوا إن الناس كانوا يأتون الجمعة في عهد النبي يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم من أطراف المدينة على بعد 6 أميال من العوالي وقد جاء عن ابن عمر وعلي وغيرهما أنهم قالوا الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، جمعة على من آواه الليل إلى أهله. الذي يظهر الله أعلم أن القول الثاني هذا هو الصحيح، أن الجمعة ليست العبرة بها في سماع النداء. أما الآية فالآية تخاطب الذين يسمعون، الذين في الأسواق قرب المسجد، والذين من الناس كانوا يشغلون بالتجارة قبل الصلاة، يجتمعون فيشغلون بالبيع والشراء. فالقرآن خاطبهم وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن هذا واضح في تحديد من المقصود بهذا الخطاب، وذروا إيش؟ أمر ذلك هم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الذي يظهر الله أعلم، هذا إذا أمكنه وقدر على ذلك فإنه يفعل، لأنه إذا آواه الليل إلى أهله يعني أنه ليس سفرا، أنه ليس سفرا. إيه إذا كان يعني بهالحدود يجي ويرجع قبل الليل فنحن لا ريب أنه يصلي مع الناس. أما إذا كانت البادية بعيدة يجي ولا يرجع ويصل إلى أهله إلا بعد العشاء أو منتصف الليل، لا. نعم
أحسن الله إليك. قوله ولا تجب على مسافر سفر قصر، الضمير يعود على الجمعة، فلا تجب على مسافر سفر قصر، وقد سبق بيان هذا وذكر الأدلة عليه. وقوله على مسافر سفر قصر أي سفرا يحل فيه القصر فلا تجب عليه، لكن تجب عليه بغيره كما سبق. ومعنى ذلك أنها إن أقيمت الجمعة وجبت عليه وإلا فلا. فلو أن رجلا من أهل عنيزة سافر إلى بريدة، فالسفر على المشهور من المذهب ليس سفر قصر لأنه دون المسافة، فإذا أقيمت الجمعة هناك يجب عليه أن يصلي لأن السفر ليس سفر قصر. ولو أن رجلا سافر إلى بلد يبلغ المسافة ولكن سفره محرم، أي سافر والعياذ بالله ليفعل الفواحش ويشرب الخمر وما أشبه ذلك، فلا تسقط عنه الجمعة لأن السفر ليس سفر قصر، لأن من شروط سفر القصر أن يكون السفر مباحا. ولو أن رجلا دخل بلدا ليقيم فيه 5 أيام مثلا ثم يسافر فتلزمه الجمعة بغيره لأنه ليس مسافرا سفر قصر، بل هو مقيم إقامة تمنع القصر فتلزمه الجمعة.
نعم سوف يأتي تفصيل الشيخ بيوصل هذا بعد قليل.
قوله ولا على عبد ولا امرأة، لأن من شرط الوجوب أن يكون حرا ذكرا، وقد سبق الكلام عليه. قوله ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به، أي المسافر سفر قصر والعبيد والنساء. من حضر الجمعة منهم وصلى مع الإمام أجزأته الجمعة. فإن قيل كيف تجزئهم وليسوا من أهل الوجوب، فالجواب أن إسقاطها عنهم تخفيف، فإذا حضروا وصلوا فهم الذين اختاروا ذلك لأنفسهم فتصح. ولكن لو قيل بتعليل سوى هذا وهو أنهم ائتموا بمن يصلي الجمعة فأجزأتهم تبعا لإمامهم، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لكان أولى. وقوله ولم تنعقد به، أي لم تنعقد بواحد من هؤلاء، ومعنى لم تنعقد به أي لا يحسب من العدد المعتبر، لأنهم ليسوا من أهل الوجوب. والعدد كما سيأتينا إن شاء الله على المذهب 40 رجلا، مثال ذلك لو حضر 39 رجلا حرا وجاء عبد فإنه لا يتم بهم العدد فيصلون ظهرا لأنها لا تنعقد به. مثال آخر، قدم شخص قرية صغيرة فيها 39 رجلا وهو مسافر، فلا يكمل به العدد لأنه مسافر. قوله ولم يصح أن يؤم فيها، أي لا يصح أن يكون أحد من هؤلاء إماما في الجمعة. أما المرأة فلا شك أنه لا يصح أن تؤم فيها ولا تنعقد بها، لأن المرأة لا تكون إماما للرجال وليست من أهل الوجوب. وأما العبد فلا يصح أن يكون إماما فيها لأنه ليس من أهل الوجوب. فلو كان هذا العبد قارئا عالما فقيها عابدا، والذين في القرية 40 رجلا كل واحد منهم يحسن القراءة الواجبة، ولكنهم دون العبد في القراءة والعلم والفقه والعبادة، فإنه لا يؤمهم في الجمعة. هذا ما يقتضيه كلام المؤلف، لأنه ليس من أهل الوجوب. ومذهب أبي حنيفة والشافعية أن العبد يصح أن يكون إماما في الجمعة، هذا إذا قلنا إن العبد لا تلزمه الجمعة. أما إذا قلنا بأن العبد تلزمه الجمعة فإنها تنعقد به، أي يكمل به العدد ويصح أن يكون إماما فيها. وأما المسافر فلا يصح أن يكون إماما في الجمعة ولا خطيبا فيها. مثاله، مسافر قدم إلى بلد أهله كلهم عوام، والخطيب فيهم واحد منهم، فقدم البلد هذا الرجل العالم المتضلع في العلم العابد وصلى بهم، فلا تصح صلاتهم على قول المؤلف لأنه مسافر. ولو خطب بهم وصلى أحدهم فلا تصح، لأن من شرط الخطبة أن تكون ممن تصح إمامته في الجمعة. والعمل الآن على خلاف ذلك، وهو مذهب الأئمة الثلاثة وهو الراجح. يأتي الرجل الداعية إلى قرية من القرى ويخطب فيهم الجمعة ويصلي بهم وينصرفون وهم يعتقدون أن صلاتهم صحيحة، لكن المذهب أن صلاتهم غير صحيحة، فيلزمهم أن يعيدوها جمعة إن كان وقتها باقيا، وإلا صلوها ظهرا. والخلاصة أن المرأة كما قال المؤلف لا يصح أن تكون خطيبا ولا أن تكون إماما ولا تحسب من الأربعين. وأما العبد والمسافر فالصحيح أنها تنعقد بهما، ويصح أن يكون أئمة فيها وخطباء أيضا، لأن القول بعدم صحة ذلك لا دليل عليه، فالعبد من أهل التكليف والمسافر من أهل التكليف. وكيف يقال إنه إذا صلى العبد خلف الإمام جمعة صحت، ولو كان هو الإمام لم تصح، فلا يظهر الفرق. والقول بأن صلاته صحت تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لا يسلم في كل موضع. قوله ومن سقطت عنها الجمعة، قوله بعذر كمرض، قوله وجبت عليه وانعقدت به، يعني إذا
المقصود من الكلام هذا يعني الذي يعني ذكره الشيخ عليه رحمة الله، يعني أن الشارع حينما يقول لا جمعة عليك فهو لا يلغي الجمعة بالنسبة للمسافر، يعني إلغاء تاما بحيث إنه لو صلاها ما صحت منه، لا، وإنما المقصود لا جمعة واجبة عليك، لكنه لو صلى الجمعة، فالجمعة من أفضل الصلوات وأعظم الصلوات، بل هي أعظمها، فإن صلاته صحيح ولا يبطل صلاته يعني أحد. فإذا كانت صلاته صحيحة إذا صلى مع الناس فلا ريب أن إمامته أيضا صحيح، إذا صلى بالناس إماما فإن إمامته صحيح. نعم هي لا تجب عليه الجمعة ولكنها تصح منه إماما أو مأموما، تصح منه إماما أو مأموما. بارك الله.
صلى الله عليك. يعني الأفضل أن يصليها مع إذا حضر البلد والله.
لا هو الكلام مثلا أنه جاء وهو مثلا يعني من أهل العلم أو لا يحتاج الناس منه إلى وخطب لا حرج،
لكن كمأموم أحسن لك. كمأموم الأفضل أن يصلي أو لا تجب عليه.
ما بعد جت تبتجي بعد شويش تبتجي، أنت من الدرس الماضي وأنت تبحث المسألة وأنا أخبرتك أنه أنه يجب عليه أن يصلي، سوف يأتيك بعد قليل. نعم
صلى الله عليه. قوله ومن سقطت عنه الجمعة لعذر وجبت عليه وانعقدت به. قوله ومن سقطت عنه أي الجمعة، قوله بعذر كمرض، قوله وجبت عليه وانعقدت به يعني إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به لأنه من أهل الوجوب، لكن سقط عنه الحضور للعذر فإن حضر ثبت الوجوب. مثال ذلك مريض سقطت عنه الجمعة من أجل المرض ولكنه تحمل المشقة وحضر إلى الجمعة فإنها تنعقد به فيحسب من الأربعين ويصح أن يكون إماما وأن يخطب فيها لأنه أهل للوجوب، ولكن وجد فيه مانع الوجوب. وفرق بين من فقد منه شرط الوجوب ومن وجد فيه مانع الوجوب، لأن من فقد منه شرط الوجوب ليس أهل للعبادة أصلا، ومن وجد فيه مانع الوجوب فهو في الأصل أهل للوجوب، فإذا وصل إلى محل الجمعة زال عنه زال مانع الوجوب، لأن مانع الوجوب مشقة الوصول إلى المسجد فصار الآن من أهل الوجوب فتلزمه وتنعقد به ويصح أن يؤم فيها. وكذا الخائف تسقط عنه الجمعة لكنه إذا حضرها تلزمه وتنعقد به ويصح أن يكون إماما فيها. فإذا قال قائل ما الفرق بينه وبين المسافر والعبد؟ فالجواب أن المسافر والعبد لم يوجد فيهما شرط الوجوب فليس من أهله، وأما من سقطت عنه لعذر ففيه مانع الوجوب وهو من أهله، فإذا حضر إلى مكانها زار المانع فصار كالذي ليس فيه المانع. قوله ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، أي من صلى الظهر وهو ممن يلزمه الحضور فإن صلاته لا تصح. وتأمل قول المؤلف ممن عليه حضور الجمعة ولم يقل ممن تجب عليه الجمعة، وذلك من أجل أن يكون كلامه رحمه الله شاملا للذي تجب عليه بنفسه والذي تجب عليه بغيره، لأن الفقهاء رحمهم الله يقسمون الناس إلى قسمين، الأول من تلزمه الجمعة بغيره وهذا لا تنعقد به ولا يصح أن يكون إماما فيها، والثاني من تلزمه بنفسه وهذا يصح أن يكون إماما فيها وتنعقد به. مثال ذلك مسافر حل بلدا تقام فيه الجمعة وأدنى لصلاة الجمعة فهذا عليه الحضور وليست واجبة عليه بنفسه بل بغيره، فإذا صلى هذا المسافر قبل صلاة الإمام فإن صلاته لا تصح لأنه
فعل ما لم يؤمر به وترك ما أمر به فيكون هذا الرجل عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، لأنه مأمور أن يحضر الجمعة ويصليها وقد صلى ظهرا، فلا تقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ولأن صلاته الظهر مع وجوب الحضور عليه يكون كالذي غصب الزمن، لأن هذا الزمن الأصل فيه أن يكون للجمعة. مثال آخر، رجل مقيم في البلد وكان معه أصحابه في البيت، فجاء وقت الظهر فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة فلا تصح. مثال ذلك، رجل في أقصى البلد ويعلم أنه لو ذهب لم يدرك الجمعة فصلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة فلا تصح، على مقتضى كلام المؤلف لعموم قوله من صلى الظهر قبل صلاة الإمام، أي حتى في الحال التي يعلم أنه لو ساعة لم يدرك الجمعة فإنه ينتظر حتى يفرغ الإمام من الجمعة فيقدر ذلك. وقيل له أن يصلي الظهر إذا علم أنه لم يدرك الجمعة، لأنه في هذه الحال لا يلزمه السعي إليها فلا فائدة في الانتظار. قوله وتصح ممن لا تجب عليه، أي تصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة وإن لم يصلي الإمام.
والمقصود من هذا أن من وجبت عليه الجمعة فصلاها ظهرا قبل صلاة الإمام فصلاته ليست صحيحة، صلاته باطلة. ولو قدر أنه فرط وتهاون وما ذهب إلى الجمعة ثم صلاها ظهرا لقلنا نعم كذلك الآن، وإن كان هو آثم وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولكن يصليها لابد من الصلاة. إنما الكلام كونه يصلي قبل صلاة إيش وهو من أهل الوجوب، وهو من أهل إيش، من أهل الوجوب.
بسم الله عليك. التفريق من تلزمه بغيره من تلزمه بنفسه، هل
تلزمه بغيره يقصد المسلم مثل المسافر مثلا، واضح؟ مسافر يسمع نداء ووصل بلد مقيم فيها لو كم يوم يسمع نداء الجمعة يجب عليه أن يجيب يصلي مع الناس
كالجماعة كصلاة الجماعة.
جماعة قلنا فيها تفصيل أو نسيت؟
يعني
إذا كانوا جماعة لا بأس يصلوا. إذا كان منفرد بالنسبة للجماعة فإنه، أما جمعة فلا، يقول بصلي أنا. نعم إذا كان طرقي والطريق ماشي هذا أمر فيه يختلف، أما إذا وصل إلى بلد وأقام فيها ويسمع النداء للجمعة الذي يظهر الله أعلم أنه لا بد من الإجابة، لا بد أن يجيب.
لو كان يعني مترخص فيها يقصر
الله. إيه حتى لو كان هو ما يقصر الله يسلمك إلا إذا كان يعني معذور أن يجمع بين الصلوات مثلا، أما إذا سمع النداء وما صلى يجب عليه يصلي في المسجد، إذا كانوا جماعة يصلوا جماعة يجب عليهم يصلوا جماعة. هذا هو الظاهر من هدي الصحابة وطريقتهم
ما استدل فعل النبي عليه الصلاة والسلام على أنه لم يصلي.
النبي إمام، الله عز وجل. النبي إمام عليه الصلاة والسلام، والناس معه خلق، ولذلك يعني هنا أحكام تختلف، يعني هذا مو هذا جاي مع الناس، ما هذا هو إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليك. قوله وتصح ممن لا تجب عليه، أي تصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة وإن لم يصلي الإمام. مثال ذلك مريض مرضا تسقط به عنه الجمعة، صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة فتصح لأنه لا تلزمه الجمعة. مثال آخر لو صلت امرأة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة صحت لأن الجمعة لا تلزمها. قوله والأفضل حتى يصلي الإمام، أي أن الأفضل لمن لا تلزمه الجمعة أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام. وعلى هذا نقول للنساء الأفضل في يوم الجمعة ألا تصلين الظهر حتى يصلي الإمام. قالوا ربما يزول عذره فيدرك صلاة الجمعة، وإذا كان هذا هو التعليل فإنه لا ينطبق على النساء، إذ إن النساء لا يمكن أن يزول عذرهن. فالمرأة امرأة، وعليه فنقول للمرأة الأفضل أن تصلي الظهر في أول الوقت ولو قبل صلاة الإمام، لأن الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة في آخر الوقت. وحينئذ نقول إذا كان من لا تلزمه الجمعة ممن يرجى أن يزول عذره ويدركها فالأفضل أن ينتظر، وإذا كان ممن لا يرجى أن يزول عذره فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، لأن الأفضل في الصلوات تقديمها في أول الوقت إلا ما استثني بالدليل.
نعم، إذا ينبغي الوقوف عند الدليل، فأما في مثل هذه الحال هو النظر في حال الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان النساء يعني يتحرين انقضاء صلاة الجمعة فيصلين الظهر، أو كنا يصلين قبل يعني أثناء الخطبة وأثناء يصلين الظهر. الذي يظهر لي أنه ينبغي تحرير هذا من خلال النظر في يعني العمل، كيف كان العمل في الصدر الأول، وحينئذ نقول هل الأفضل لها أن تصلي بعد الزواج أو أن تنتظر إلى أن تصلى الجمعة. تراجع. نعم. لا، ما كنا يصلي، لم يكن يصلين الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان ابن مسعود يطردهن طردا إنما كان في الكوفة. نعم.
ينزل قول الشيخ على الصدر
الأول. إيه، أقصد إذا ظهر هذا تبين من خلال فالحمد لله السيدان. هذا يقال مثلا كنا يصلينا بمجرد ارتفاع صوت المؤذن يصلي الأحرى، وإن كنا ينتظرنا حتى يفرغ الإمام من صلاة الجمعة ويصلين فنقول هذا أفضل. سوف تأتي الآن المسألة.
قوله ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. السفر فاعل يجوز، أي لا يجوز السفر في يوم الجمعة بعد الزوال لمن تلزمه، سواء كانت تلزمه بنفسه أو بغيره، وذلك أنه بعد الزوال دخل الوقت بالاتفاق، والغالب أنه إذا دخل الوقت يحضر الإمام فيؤذن للجمعة وتصلى فيحرم أن يسافر. فإذا قال قائل ما الدليل على التحريم، فالجواب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمر بالسعي إليها وترك البيع، وكذا يترك السفر لأن العلة واحدة، فالبيع مانع من حضور الصلاة والسفر كذلك مانع من حضور الصلاة، لكن المؤلف علق الحكم بالزوال لأن الزوال هو سبب وجوب الجمعة، إذ إنه يدخل به الوقت ودخول الوقت سبب، فعلق الحكم بالسبب. والأولى أن يعلق الحكم بما علقه الله به وهو النداء إلى الجمعة، لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام عن الزوال ولا يأتي إلا بعد الزوال بساعة، فلا ينادى الجمعة إلا عند حضور الإمام، لذلك نقول المعتبر النداء. وما مشى عليه المؤلف يشبه من بعض الوجوه قولهم من باع نخلا بعد أن تشقق فثمرته للبائع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر أي تلقح، وذلك بوضع اللقاح فيها فثمرتها للبائع، فعلقوا الحكم على التشقق، قالوا لأن التشقق هو سبب التأبير فعلق الحكم به. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالتأبير، فلا يمكن أن نلغي ما علق الشارع الحكم عليه ونعتبر شيئا آخر. كذلك هنا علق الحكم بالأذان، فإذا علق الحكم بالأذان فلا يمكن أن نتجاوز ونعلقه بالزوال، ولكن الغالب أن الإمام يحضر إذا زالت الشمس.
وش المسألة من أولها؟ وش
ولا يجوز لمن تلزمه السفر لمن تلزمه قال ويفهم من قول المؤلف بعد الزوال أن السفر قبل الزوال يوم الجمعة جائز، وهو كذلك، وذلك لأنه لم يؤمر بالحضور فلم يتعلق الطلب به، فجاز له أن يسافر قبل الزوال.
ثبت عن عمر أنه قال الجمعة لا تمنع من سفر، الذي يظهر أن هذا يعني مقصود به الصباح والضحى قبل له.
قال لكن بعض العلماء كرهه وقال لئلا يفوت على نفسه فضل الجمعة، لأن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر، فمن أجل ألا يفوت فضل الجمعة كره له أن يسافر قبل الزوال، واستثنى من تحريم السفر مسألتان: الأولى إذا خاف فوات الرفقة، أي أن له رفاقا يريدون أن يسافروا قبل صلاة الجمعة فزالت الشمس، وخاف أن تفوته الرفقة فله أن يسافر، لأن هذا عذر في ترك الجمعة نفسها، فكذلك يكون عذرا في السفر بعد الزوال. الثانية إذا كان يمكنه أن يأتي بها في طريقه، فمثلا لو قدرنا أن شخصا يريد أن يسافر من عنيزة إلى حائل وسيمر ببريدة، فهنا يمكن أن يأتي بها في طريقه فلا يحرم عليه السفر، لأن علة التحريم هي خوف فوات الجمعة، وهنا الجمعة لم تفوت. مسألة: هل مثل ذلك خوف إقلاع الطائرة؟ الجواب نعم، لو فرض أن الطائرة ستقلع في وقت صلاة الجمعة ولو جلس ينتظر فاتته فهو معذور، وله أن يسافر ولو بعد الزوال. فصل: يشترط لصحتها شروط. قوله اشترط لصحتها شروط، الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، وفي الشرع ما يتوقف عليه الشيء، إن كان شرطا للوجوب فهو ما يتوقف عليه الوجوب، وإن كان شرطا للصحة فهو ما تتوقف عليه الصحة، وإن كان شرطا للإجزاء فهو ما يتوقف عليه الإجزاء. هذه ثلاثة أنواع كلها موجودة في شروط الحج، وهنا يجب أن تعرف الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. فمنها: أولا، شروط الشيء موضوعة من قبل الشرع فلا يمكن لأحد إسقاطها، والشروط في الشيء موضوعة من قبل العبد فيجوز لمن هي له أن يسقطها. ثانيا، شروط الشيء ما يتوقف عليه الشيء صحة أو وجوبا أو إجزاء أو وجودا في أمور العقليات، والشروط في الشيء ما يتوقف عليه لزوم الشيء. مثال ذلك: العلم بالمبيع شرط للصحة، فلو باع مجهولا لم يصح البيع ولو رضي الطرفان، لأنه من وضع الشرع. مثال آخر: باع شخص بيتا واشترط سكناه لمدة سنة، فهذا شرط في البيع، لو أسقطه من له الشرط جاز، ولو لم يشترط البائع سكن الدار لم يثبت له سكن الدار، فهو لم يثبت إلا من وضع البشر لمن له الحق أن يسقطه. فشروط صحة الجمعة يتوقف عليها صحة الجمعة، أي إذا فقد واحد
من بعض الأصوليين يسمون المثال الأول الحكم يعني الشرعي، ويسمون الثاني الحكم الوضعي. حكم إيش؟ الوضع يضعه الناس. الحكم الشرعي لا بد من نفاذه ووجوده، الشرط المتعلق. أما الوضعي إنه لا حرج لو ترك.
أحسن الله إليك. أي إذا فقد واحد من الشروط لم تصح الجمعة. قوله: ليس منها إذن الإمام. إذا قال العلماء إمام فهو صاحب أعلى سلطة في البلد، سواء سمي إماما أو خليفة أو أميرا أو رئيسا أو شيخا أو غير ذلك. لو صلى الناس بدون إذن الإمام فصلاتهم صحيحة. فإذا قال قائل: لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط مع أن السكوت عنه يقتضي انتفاعه؟ فالجواب: لأن في ذلك خلافا في المذهب لا يشترط إذن الإمام. وقال بعض العلماء: لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام، وذلك لأنها صلاة جامعة لكل أهل البلد، فلا يجوز أن تقام إلا بإذن الإمام، والإمام إذا استؤذن يجب عليه أن يأذن ولا يحل له أن يمنع. فلو فرض أنه امتنع ومنعه من إقامة الجمعة مع وجوبها فحينئذ يسقط استئذانه. ولكن لو قيل بالتفصيل، وهو أن إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها إذن الإمام، وأنه إذا تمت الشروط وجب إقامتها سواء أذن أم لم يأذن، وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمعة. فلو قيل بهذا القول لكان له وجه، والعمل عليه عندنا: لا تقام الجمعة إلا بعد مراجعة دار الإفتاء. وهذا القول لا شك أنه قول وسط يضبط الناس، لأننا لو قلنا إن كل من شاء في أي حي أقام الجمعة بدون مراجعة الإمام أو نائبه لأصبح الناس فوضى، وصار كل عشرة في حي ولو صغيرا يقيمون الجمعة. قوله: أحدها الوقت.
يعني الحقيقة هذا غريب من الحنابلة، هذا يعني كونه يقول إذن الإمام غير معتبر، هذا أمر غريب يعني ما بعاد ما هي بالعادة. ولعل المصنف رجح رواية يعني رواية غير راجحة عن الإمام أحمد. أنا استبعد الإمام أحمد يقول أقم الجمعة من غير إذن الإمام، هذا بعيد جدا، وليس هذا من يعني من المعروف عن الإمام أحمد في هذا وفي غيره بالنسبة للأمور المتعلقة بالإمام. فالذي يظهر لي والله أعلم من حال يعني من الحال التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يقيمون الجمعة إلا بإذن الإمام. لهذا جاء في سنة أبي داود أن ابن الزبير مرة صلى العيد فحضر كبار يعني الصحابة جو الظهر، حضر الظهر صلوا العيد معه، وجو الظهر وكان يوم جمعة، كان يوم إيش؟ كان يوم جمعة. فحضروا ويقول عطاء حضرنا يعني في جمع من الصحابة وكبار التابعين، جو صلوا الجمعة فما خرج عليهم، أخرج ابن الزبير. قال: فصليناها ظهرا. صليناها ايش؟ ظهرا. لو ان المسألة لا تحتاج الى الامام سنصلوها ايش؟ قال: يقول لي فلان اخطب انت، لا، صلاة الجمعة لا بد فيها من اذن ايش؟ من اذن الامام.
ما يمنع الإمام، ما في إمام مسلم يمنع، واضح؟ لا يوجد إمام مسلم يمنع. إن منع فهذا قد يدخل في قول النبي ما أقام فيكم إيش، فهذا إذا منع يعني أنه كفر أعوذ بالله. ولكن كونه يمنع أن تقام أن يقيم كل واحد جمعة ويقول تعالى صلوا معينا، هذا من منع، هذا يجب عليهم يصلون ولو كانوا كارهين، وكل واحد يقيم جمعة على كيفه، صارت الأمور يعني.
تفصيل يذكر الشيخ تفصيل
ما لا هو التفصيل لا يبقى. الشيخ رجع أخيرا إلى أنه لا بد من إذن الإمام، واضح؟ الشيخ عاد أخيرا الشيخ وقرر أنه لا بد من إذن الإمام، وإلا كانت فوضى. ها
قصد تعدد الجمعة صلى الله عليه
ما بعد جاهل تيجي تعد الجمهور سوف يأتينا.
ابن زبير لما ما قام الجمعة يرى
أن الخطبة خطبة العيد تكفي عن الجمعة، واضح؟ فصلى في بيته ظهرا.
صلى الله عليه. قوله أحدها الوقت، هذا هو الشرط الأول، وبدأ به المؤلف لأن الوقت آكد شروط الصلاة سواء هنا أو في أوقات الصلوات الخمس، ولهذا إذا دخل الوقت يصلي الإنسان على حسب حاله ولو ترك ما لا يقدر عليه من الشروط والأركان. فلو دخل الوقت والإنسان عار ليس عنده ما يستر عورته أو ليس عنده ماء ولا تراب أو لا يستطيع أن يتطهر أو لا يستطيع القيام أو لا يستطيع التوجه إلى القبلة أو ببدنه نجاسة لا يستطيع غسلها، فلا نقول انتظر حتى تتحقق الشروط، بل يصلي إذا خاف فوت الوقت على حسب الحال. والمؤلف قال هنا أحدها الوقت، وفي شروط الصلاة قال دخول الوقت، فهل هذا اختلاف تعبير لا يختلف به الحكم أو اختلاف تعبير يختلف به الحكم؟ الجواب الثاني، أي أنه اختلاف حكم، لأن الشرط السابق في شروط الصلاة هو دخول الوقت فتصح الصلاة ولو بعد وقتها، أما هنا فلا تصح الصلاة إلا في وقتها، فلو خرج الوقت ولم يصلي ولو بعذر كالنسيان والنوم فإنه لا يصلي الجمعة بل يصلي ظهرا، والصلاة قبل الوقت في الجمعة وغيرها لا تصح، لأنه في غير الجمعة نقول لم يدخل الوقت، وفي الجمعة نقول ليست في الوقت، والصلاة بعد خروج الوقت في غير الجمعة صحيحة إما مطلقا وإما بعذر على القول الراجح، وصلاة الجمعة بعد الوقت لا تصح مطلقا، والدليل على اشتراط الوقت الإجماع على أنها لا تصح إلا فيه، فلا تصح قبله ولا بعده.
لأن الإجماع هذا فيه نظر، لكن أكمل حتى نشوف المسألة كاملة. هي
قوله أوله أول وقت أوله أول وقت صلاة العيد، هذه حالة على معدم، لأن طالب العلم الذي ابتدأ الكتاب ومشى عليه لم يعرف وقت صلاة العيد، فباب صلاة العيدين بعد صلاة الجمعة، فإذا تكون لحالة على معدم. وإن قلنا إن باب العبادات يعتبر شيئا واحدا، فالإحالة على مليء، لأن أول العبادات وآخرها واحدا وعلى كل حال. فالذي ينبغي لمن يؤلف ألا يحيل إلا على شيء معلوم سابق، فلا يحيل على شيء لم يأتي بعد. وعلى كل حال أول وقت صلاة الجمعة بعد ارتفاع الشمس،
يعني بالإمكان تفتح الصفحة اللي بعدها وتشوف العيد، ها متى وقت صلاة إيش؟ متى وقت صلاة العيد؟ هذا لو أنه ما وضع شيء يتعلق بأحكام صلاة العيد سنقول نعم.
صلى الله عليه. قال وعلى كل حال أول وقت صلاة الجمعة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أي قدر رمح، والرمح حوالي متر، فلنا أن نصليها من حين أن ترتفع الشمس قدر رمح،
ولو قال قائل لماذا خص الوقت بما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ولم يكن من حين طلوع الشمس؟ فالجواب لأن الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق تطلع بين قرن شيطان، أي الشيطان يقابلها حقيقة، فإذا رآها المشركون سجدوا، فاهتز الشيطان طربا فقال سجدوا لي، مع أنهم إنما يسجدون للشمس، لكنهم في الحقيقة سجدوا للشمس فقد أطاعوا الشيطان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وقدره 10 دقائق إلى ربع ساعة، وفي هذه المدة يكون سجود المشركين للشمس قد انتهى، وكل هذا من أجل البعد عن مشابهة المشركين. حتى في العبادات يجب أن نبتعد عن مشابهتهم، وإن كان الوارد الذي يرد على القلب في المشابهة في العبادات أمرا بعيدا، فإذا كنا نهينا أن نتشبه بالمشركين في العبادات التي يكون التشبه فيها بعيدا فالعادات من باب أولى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وإسناد الحديث جيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي هو من أفيد ما يكون، ولا سيما في الوقت الحاضر، اقتداء الصراط المستقيم من مخالفة أصحاب الجحيم، أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لأنه قال من تشبه بقوم فهو منهم، فظاهره أنه كافر، لكن هو منهم فيما تشبه به فيهم، فيكون هذا الحديث دالا على التحريم. والقول الراجح الذي لا شك فيه أن التشبه بالكفار حرام، ولكن لا بد أن نعرف ما هو التشبه وهل يشترط قصد التشبه. فالجواب أن التشبه أن يأتي الإنسان بما هو من خصائصهم بحيث لا يشاركهم في أحد، كلباس لا يلبسه إلا الكفار، فإن كان اللباس شائعا بين الكفار والمسلمين فليس تشبها، لكن إذا كان لباسا خاصا بالكفار سواء كان يرمز إلى شيء ديني كلباس الرهبان أو إلى شيء عادي، لكن من رآه قال هذا كافر بناء على لباسه فهذا حرام، وهل يشترط قصد التشبه أو لا؟ الجواب قد يقول قائل إنه يشترط قصد التشبه لأنه قال من تشبه، وتفاعل تقتضي فعلا وقصدا، ولكن من نظر إلى العلة عرف أنه متى حصل التشابه ثبت الحكم. ولهذا نص شيخ الإسلام رحمه الله على أنه متى حصلت المشابهة ولو بغير قصد ثبت الحكم، وذلك لأن العلة لا تختلف بالقصد وعدمه، فالعلة من أن من رأى هذا الرجل قال هذا كافر، وهذا لا يشترط فيه القصد. لكن لو فرض أن الإنسان في بلد ليس فيه من الكفار من يلبس هذا اللباس وهو لا يعرف عن لباس الكفار في بلادهم، ولبس لباسا يشبه لباس الكفار في بلادهم وهو لم يقصد، فهنا قد نقول إنه لا تشبه، لأن العلة قد زالت تماما. فإن قال قائل على قولكم حرموا قيادة الطائرات التي تحمل الصواريخ وما أشبه ذلك لأن الذين يقودونها كفار، فالجواب أن هذه ليست من أزيائهم التي يتحلون بها ويتخذونها شعارا لهم، فهذه آلة يقودها الكفار ويقودها المسلمون. الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد ركبوا السفن التي يصنعها الكفار والتي هم بها أدرى، ولم يقولوا إذا ركبنا السفينة صرنا متشبهين.
انت الوقت
انت
بركة قف على هذا الله. كل حال ما هي مشكلة، بس هذا في عام إحنا كلامنا في صلاة الجمعة الآن. إيه بالنهار لا بس لا بتشهد أول.
يعني أقعد
هذا الأفضل.
طيب ما رأيك بالشيخ عمر
البثري؟ ما أعرف.